نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لم يعلم إليه، فقال تعالى: قل الله أعلم بما لبث، له غيب السماوات والأرض، منهج يعلم، يعني لا يظنون أنك عالم كل شيء، أعلمهم أن الله أعلم وأن غيب السماوات والأرض لله عز وجل، من خصائص الله عز وجل. وقال تعالى: قل ربي أعلم بعدتهن، قل ربي أعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أطفال المشركين إذا ماتوا يوم القيامة هم في الجنة ولا في النار، لأنه أشكل عليهم، الطفل ما جرى عليه القلم وأبوه مشرك وأمه مشركة وهو لم يجري عليه القلم فمات، فإذا كان يوم القيامة هذا الطفل إلى الجنة ولا إلى النار؟ فهذا موطن إشكال. فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي في الدين، يعني الفكرة بس اللي تنبع من الرأس، اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي، فأجتهدوا ولا آلوا، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب. وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: اكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت. عمر يتحدث عن نفسه يقول: وأبيت. فقال: يا عمر، تراني قد رضيت وتاب؟ وهذه قصة مشهورة معلومة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج هو وصحابته يريدون العمرة قبل فتح مكة، ما يريدون حرب، يريدون العمرة، ما أعلن حرب، جاءوا معتمرين، فجاءوا معهم بالهدي وأحرموا من آبار علي وجاءوا ملبين بالعمرة، لكنهم احتاطوا الكفار لأن الذي أمامهم أهل الكفر، فجاءوا معهم بسيوفهم، ما معهم إلا السيوف، والسيوف في ذلك الوقت هي أشهر الأسلحة، فيه غيرها مدي، فيه رماح، فيه أشياء، لكن أشهر الأسلحة في ذلك الوقت هو السيف. السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب، فجاءوا بسيوفهم معهم، فخرج لهم المشركون وصدوهم عن المسجد الحرام وقالوا: والله ما تدخلون علينا، تدخلون في بلادنا ويراكم الناس وتطوفون وأنتم أعداء لنا، وقد حاربتمونا في بدر وحصل بيننا وبينكم من المعارك ما حصل. فقالوا: نحن لا نريد حرب. وكان من عادة أهل مكة أنه إذا جاء رجل يريد أن يعظم هذا البيت لا يصدونه، ما دام جاء ليس للحرب وإنما جاء ليعظم هذا البيت ويطوف به ويسعى نحو ذلك فإنهم لا يصدونه، لكن هذا نكاية في المسلمين، خالفوا العادة التي هم يسيرون عليها، فقالوا: والله لا تدخلون علينا. فجرت أحداث معلومة في السيرة وقصص كثيرة، فأراد الله أن يصالحهم الرسول صلى الله عليه وسلم حفاظا على دماء المسلمين ورحمة من الله عز وجل بالذين أراد الله أن يسلموا، وفيهم رئيس مكة أبو سفيان بعد ذلك، وغيره من أفاضل الصحابة كعمر بن العاص وغيره من أفاضل الصحابة، فاجتمعوا للكتابة، وجاء مبعوث وهو سهيل بن عمرو من زعماء أهل مكة ومن عقلاء الرجال، وله ولد مسلم لكنهم احتجزوا عندهم في مكة، وجاء هذا الولد مكتف، لأنه إذا أسلم المسلم حتى لا يلحق بالمسلمين في المدينة يربطونه ويكتفونه. فجاء حتى رمى بنفسه على المسلمين وقال: انظروا ماذا يصنعون فيه، مكتف، وجاء والرسول صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب الصلح بينه وبين الكفار، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبيه اتركه لي، أعطني هذا الرجل خلنا ناخذه مسلم اتركه لي، قال والله لا اتركه. فصاح المسلم وقال يا عباد الله تردوني للكفار يفتنوني عن ديني، وكان قد اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم ان من جاء من الكفار مسلم فانهم يردونه اليهم لحكمة يعلمها الله عز وجل، وظهرت بعد ذلك الحكمة. فقال تردوني للكفار يفتنونني عن ديني، فاشتاط الصحابة غضبا، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد وصل الغضب منه مرحلة عظيمة، ولذلك تأسف بعد ذلك وقال اتهموا الرأي على الدين، يعني المفروض اني ما احكم رأيي والرسول صلى الله عليه وسلم موجود. ويتعجب من حاله، كيف انا اصنع هذا، لكنه كان في طور من الغضب لله عز وجل والحماسة لدين الله، لكنها تجاوزت حدها. ولأجل ذلك عاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم عتابا لطيفا وقال يا عمر أتراني رضيت وتابع، يعني أنا الرسول المعصوم تشك في نبوتي، تراني رضيت وتابع؟ حتى أن عمر بعد ذلك يقول ما أنا بآمن من ذلك اليوم، يعني يخاف أن الله عز وجل قد غضب عليه من تصرفاته في ذلك اليوم. وكان من ضمن ما يقول أنه يأتي إلى أبي جندل ويدني من قائمة السيف ويقول يا أبا جندل اصبر واحتسب، وإنما هم كفار أحدهم دم كلب، ويقرب السيف يبغى يأخذ السيف ويضرب الرجل، ولو فعل ذلك الرجل لاشتبت المعركة، لكن الله سلم. يعني انظروا أحيانا الاجتهادات إذا لم تكن مضبوطة بنصوص الوحي. فهذا رضي الله عنه من شدة حماسته يقول اصبر واحتسب، وإنما هم كفار أحدهم دم كلب، ويبرز له قائمة السيف حتى يسل السيف ويضرب الرجل، يقول لكنه ظن بأبيه، يعني ما يبي يقتل والده، يبي قتله يكون من غيره، وإن كان كافر استحق القتل يبي قتله يكون من غيره، والحكمة لله عز وجل، لأن الله أراد أن ينعم على سهيل بالإسلام، وكان له موقف بعد ذلك مواقف مشرفة لسهيل رضي الله عنه وأرضاه، حكمة الله عز وجل. ولو استل السيف وقتله وهو جاي يفاوض في الصلح لاشتبت المعركة الذي لا يعلم نتيجتها إلا الله عز وجل، لكن الله سلم. ولأجل ذلك بعد ذلك يضرب عمر مثال بنفسه، يقول اتهموا الرأي في الدين، يعني عليكم بالنصوص، إياكم الاستحسان العقلي. أنا في يوم أبي جندل الذي كان مكتوف، يعني يقول تجاوزت حدودي. ولأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر أتراني رضيت وتاب، ولكن الله سبحانه وتعالى غفر له، قطعا غفر لعمر، وهو من المبشرين بالجنة، وهو من أفضل الصحابة بعد أبي بكر، لأن غضبه هذا لله عز وجل، ولأن هذا الغضب ما تجاوز مجرد المراجعة، ما شق عصا الطاعة ولا أخذ مجموعة من المسلمين وقاتل بهم الكفار، مجرد المراجعة للرسول صلى الله عليه وسلم. حتى بعد أن رجعوا من هذه الموقعة أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الطريق إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهذا فتح مبين لما ترتب على هذا الصلح من الأشياء العظيمة، إن فتحنا لك فتحا مبينا. فلما نزلت هذه السورة على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعلم أن عمر في نفسه حسيكة، قال أين عمر؟ فقال هو في مقدمة الجيش، فقال علي بعمر، فقيل يا عمر أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فلما قالوا لي ذلك صارت عظامي ما تحملني، خاف أن يكون أنزل الله به قرآن في موقفه قبل قليل، صارت عظامه ما تحمل. فلما جاء تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهه وتلى عليه قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عمر: هنيئا لك يا رسول الله، يعني هنيئا لك هذا المغفرة، ما تقدم وما تأخر، يعني معلومة التوبة تجوب ما قبلها، لكن هذا بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بعد ذلك. ومع هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة كان يزيد في العبادة، وهو عنده ضمان بالجنة، كان يزيد في العبادة بعد ذلك، ولأنه يشكر الله عز وجل. وتقول له زوجته: تفطرت قدماك وأنت قد غفر الله لك، نزلت عليهم الآية عرفوها. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إذا كان الله غفر لي ما أشكر الله، ما أعبده؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالشاهد من هذا أن العصمة والنجاة في العلم الشرعي، وأن ما اشتبه على العبد يرد إلى عالمه ولا يخوض في المسائل برأيه من غير علم. ولهذا أيضا قال عمر رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. بعض الناس يتحمس لرأيه يريد أن يحمل الناس كلهم على هذا. ومن فقه الإمام مالك رضي الله عنه لما ألف كتابه الموطأ، وهو من أفضل الكتب، أراد أمير المؤمنين في ذلك الوقت أن يحمل الناس على ما في هذا الكتاب، فقال له مالك: لا. تصوروا لو كان الإمام مالك ما هو بهذا الفقه والورع، يفرح لما الواحد يألف كتاب يقول ما يدرس الكتاب، لا يفرح ما يدرس الكتاب عشان ممتاز وعشان يعالي من حرير، يفرح. قال: لا لا، لا تحمل عليه، لا تحمل الناس على كتابي، الذي يحمل عليه كتاب الله وسنة رسوله فحسب، أما الاجتهادات إذا دخل فيها اجتهادات فلا تحمل، دع الناس يجمعون الأدلة والنصوص ويجتمعون فيها. وهذا من فقه عليه رحمة الله. لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأي أو بما لا أعلم. يعني لا الأرض تنجيه ولا السماء تنجيه إذا تجرع على الله عز وجل، لأن خلق من خلق الله عز وجل، فلا يريد أن يقع في هذا الخلل ويقول في دين الله عز وجل بغير ما لا يعلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني: حدثنا عالم، حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال، وابن سيرين هذا من كبار التابعين: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا. وهل ممكن تكون قضية ما لا حكم في الكتاب ولا في السنة؟ ها ممكن؟ ما يمكن. طيب هو يقول لم يجد لها في كتاب الله أصلا ولا في السنة أثرا، هو الذي لم يجد. وإن كان العالم كبير القدر فقد يفوت عليه مسألة ما يعرف من أين يؤخذ، وإلا فما فيه مسألة لا يوجد لها حكم في الكتاب ولا في السنة، لكن ما هو نص، استنباط على القواعد، ما فيه مسألة إلا ولا حكم. لكن من الناس من يوفق لاستنباطها، ومنهم من لا يعلم. وما هو الدليل على أنه ما هو الدليل على أنه لا يمكن أن تكون هناك مسألة إلا وحكمها في الكتاب أو في السنة؟ اللي يجيب الدليل هذا يعتبر من الذين نريد دليل أصرح. أيوة أحسنت، بس أنت قرأت الآية خطأ. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي شيء يخطر على بالك، أي شيء تنازعنا فيه، أي شيء، لأن شيء هذا يعم كل شيء. العلماء يقولون أن النكرة في سياق الشرط لا صفة العموم، فإن تنازعتم في شيء، فأي شيء تنازع الناس فيه فأين مرده؟ إلى الكتاب والسنة. تنازع الناس في الأسهم، فين ردها؟ هل ممكن يكون حكم الأسهم في الكتاب والسنة يا أخوان؟ ممكن؟ ولا عند الصحفيين والكتاب؟ في الكتاب والسنة. تنازع الناس في أي قضية من القضايا، في حرب، في سلم، في أي شيء، ارجع إلى الكتاب والسنة. يأتي شخص يقول درست ما حصل، طيب وأنت من تحج على الكتاب والسنة؟ جيب العلماء الربانيين يعرضون المسائل ويدرسونها ويعرفون أين تقع هذه المسألة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإما أن تكون نصا وإما أن تكون استنباطا. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت به هذه القضية فاجتهد فيها برأيه، لأن الحاكم إذا أسند إليه القضاء وهو من أهل الاجتهاد فإن فصل النزاع بين الناس لا بد منه، ما يمكن تعطل الناس تتركهم تقول ما عندي شيء، لا سيما إذا تعين عليك الأمر. إذا تعين عليك الأمر يعني مثل يعني قاضي، فتنازع إليه اثنان وهذه المسألة لا يعرف حكمها، طبعا الواجب عليه أن يبحث ويسأل أهل الذكر ويسأل أهل العلم وإلى غير ذلك، لكن بعد أن يستفرغ الوسع فلا يسوغ له أن يعتذر يقول ما أحكم ما أعلم، لأنك حاكم لا بد أن تحكم، لا سيما الخلافة العظمى، فإن الخليفة هو الحاكم الأعلى للمسلمين، والأصل في الخليفة أن يكون أهل للقضاء لأنه هو المرجع وسوف يحكم بين الناس. فإن لم يكن أهل للقضاء فلا بد أن يرد الناس إلى من هو أهل للقضاء من أهل العلم والفقه في الدين، فهذا لا بد أن يجتهد رأيه. أبو بكر وعمر كانوا هم الذين يقضون بين الناس ولهم قضاة، لكن إذا في المدينة جاءت مشكلة قد جاءوا إليه فهو يقضي بين الناس، فيستفرغ الوسع في البحث في المسألة ثم يجتهد برأيه فيها، لكنه إذا كان غير متأكد، لأن هذا الرأي يبني على القواعد، على المصالح، على الأشباه والنظائر إلى غير ذلك، فإذا لم يكن متأكد فليبين للناس أن هذا مجرد اجتهاد لأن لا يحمل خطأ على الشريعة. فهذا أبو بكر رضي الله عنه بعد يعني الأصل في القاضي أنه إذا حكم فيها بهذا الاجتهاد يقول وهذا من موارد الاجتهاد، من موارد الاجتهاد عندي، وإنني أرى أنها أقرب أشبه المسائل بكذا وكذا وكذا، لا يقول حكمت بحكم الله ثم لا ليس كذلك، ليس كذلك. ولذلك الكفار إذا طلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله لا تنزلهم على حكم الله، قل اجتهادي لأنني قد لا أصيب حكم الله، ولأنهم سوف يحملون ما تفرضه عليهم على حكم الله وقد تكون أنت مخطئ. والعقول السليمة تكتشف الخطأ فينفرون من الدين بسببك، يقول هذا حكم الله، معقول حكم الله كذا؟ فينسبون النقص إلى الله. فإذا كانت المسألة من موارد الاجتهاد فعلى الحاكم أن يبين أن هذه من موارد الاجتهاد الذي اجتهد فيها برأيه. فهذا أبو بكر رضي الله عنه بعد أن اجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي، فإن يكون صوابا فمن الله، وإن يكون خطأ فمني وأستغفر الله. انظروا إلى الورع، هذا رأي ترى مجرد رأي واجتهاد، فإن يكون صوابا فمن الله هو الذي وفقني وألهمني للصواب، وإن يكون خطأ فمني وأستغفر الله، يعني من هذا الخطأ. هذا منهج في التلقي والحكم بين الناس ومعالجة المسائل في باب العلم. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى مسألة أخرى من مسائل من المسائل التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، فقال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثار، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. وش دخل هذه بالعقائد؟ وش دخل بوصول الدين؟ يعني المسح على الخفين معروف أنه يبحث في أحكام الفقه، وهو يتكلم عن العقيدة وعن أصول الدين، فلماذا أورد المسح على الخفين في السفر والحضر في كتاب أصول الدين وقال نحن معاشر السنة والجماعة نرى المسح على الخفين؟ ألا يرى أهل السنة والجماعة وجوب الوضوء؟ يرونه، ما قال نرى وجوب الوضوء. لماذا نص على هذه المسألة بعينها؟ ها زهراني، ها الحسن، يا فضلا، لأن هذا صار شعار لأهل البدع من الرافضة الذين يرون أن الأقدام تمسح ولا تغسل، فصار شعار لهم. فلما كان هذا الانحراف انحراف، ولو كان الانحراف في واجب ولا في سنة، وأطبق أهل السنة على خلافه فيعتبر انحراف. يعني الآن ما في أحد من المسلمين يقول أن السواك ليس بسنة، لكن لو جاء أشخاص يرون السواك حرام خالفوا منهج السنة والجماعة ولا ما خالفوا؟ خالفوا. مبتدعة ولا مبتدعة؟ كيف مبتدعة في مسألة سنية؟ لأن هذا من الأشياء المشهورة المتواترة من خالف فيها انتقل الموضوع إلى باب العقائد. الأشياء المتواترة المشهورة إذا خالف فيها المخالف فإن هذا يتحول إلى باب العقائد، لأن العقيدة هي الاستسلام لله ولرسوله. فلما تكثر النصوص وتتواتر وإن كانت المسألة سنة ولا مستحب، فإن المخالف فيها يكون منها البدع. والذي يرى أن المسلم أن فرض الوضوء هو المسح وليس غسل الرجلين إلى الكعبين، فهذا من شعار أهل البدع، شعائر أهل الرفض. فهذا نصها. ثم هنا الشارح أطال في التحقيق الفقهي في المسألة، لا أطيل به، تقرؤونه عندكم الكتاب. ثم جاء بعده وقال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. طيب الحج معهم، هو ما يتكلم عن الحج كركن، لكن الحج مع أولي الأمر والجهاد مع أولي الأمر. لماذا اختار هذه المسائل الفقهية ونص عليها كسابقتها؟ لأن الرافضة يرون أن الجهاد لا يكون إلا مع الإمام المعصوم، فإذا لم يكن هناك إمام معصوم فإن الجهاد ساقط، عندهم، ولأجل ذلك ينتظرون الإمام المعصوم، ويرون من شروط الإمام أن يكون معصوم من كل شيء، ولذلك ينتظرون هذا الإمام الغائب الذي دخل عندهم السرداب، ينتظرونه ليجاهدوا معه. فقد ذكر هنا يقول الشارح، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة، وذكرنا لكم في أكثر من مناسبة من هم الرافضة ولماذا سموا بالرافضة. الرافضة الذين يطعنون في أبي بكر وعمر في الشيخين، فإن أوائل الرافضة هي التي خاصمت زيد بن علي رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه من أهل البيت، فقالوا ما تقول، لأن الرافضة ينظرون إلى أبي بكر وعمر بأنهم من الكفار وأنهم صنمي قريش وجبتيهم، ولأجل ذلك قالوا لزيد بن علي، وهذا مذكور ومسطر في كتب المقالات، ارجعوا إلى كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري وكتاب الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي وغيره من العلماء، قضية مشهورة ما يكابر فيها إلا مكابر. فقالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر، تتولاهم ولا تتبرى منهم؟ الفيصل بيننا وبينك، إن كنت تتبرى منهم فنحن وإياك على مشرب واحد، وإن كنت تتولاهم فهذا فيصل بيننا وبينك. فقال معاذ الله وزير جدي، يريد بجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول وزير جدي يعني معاذ الله نتبرى منهم، هم وزراء جدي أعوانا، وزراء يعني أعوانا. فقالوا إذن نرفضك، فسموا الرافضة من حينئذ. وكل من يرى البراءة من أبي بكر وعمر فهو رافضي. قال حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضي من آل محمد، وينادي منادي من السماء اتبعوه، إذا خرج ينادي منادي من السماء يقول اتبعوه. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا من غير دليل. بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلت يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية